بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونبدأ من حيث انتهينا، وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى الآية ذات الرقم 63 من سورة النحل. فهذه الآية وما بعدها إلى آية 67 هي موضوع قراءة اليوم، ونستهل مجلسنا هذا بتلاوة هذه الآيات. والشيخ عبد العزيز يتلو هذه الآيات فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
نعم، يقول الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل. فالله هنا قسم, يقسم الله عز وجل بنفسه المقدسة, واللام أيضا التي بعدها لتأكيد القسم, وقد هنا للتحقيق. يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل, فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة, فلا يهيدنك تكذيب قومك لك, أي لا يضعفن عزمك, لا يضعفن عزمك. وهو عليه الصلاة والسلام من أولي العزم, فلا يهيدنك تكذيب قومك لك, لا يوهننك, لا يضعفن عزمك تكذيب قومك لك, لأن هؤلاء زين لهم الشيطان أعمالهم, وليس هذا عذر لهم, لأن الشيطان ليس له عليهم سلطان إلا إذا أجابوه كما قال كما سيقول, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وكما هو الواقع والحقيقة, ليس له سلطان على عباد الله المخلصين. وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه, وليس هذا عذر لهم, ليس حمل الشيطان أو تزيين الشيطان لهم عذر لهم, فإنهم أطاعوا الشيطان باختيارهم وبعد إقامة الحجة عليهم في الدنيا, فهو وليهم اليوم, يعني هو وليهم يوم القيامة كما كان وليهم في الدنيا, كما تولوه في الدنيا, أي هم تحت العقوبة والنكال, والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخ لهم ولهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل, هكذا يقول الشيطان والعياذ بالله. ولا صريخ لهم أي لا مغيث لهم, وأنتم بمصرخي يعني لستم مغيثين لي ولا أنا بمغيث لكم, ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنه إنما أنزل عليك الكتاب, إنه إنما أنزل عليك الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه, فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه, وهدى أي للقلوب هدى, ورحمة أي لمن تمسك به, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والمؤمنون هم الذين يتمسكون بالقرآن وينفع المؤمنين، أما الظالمين فلا يزيدهم إلا خسارة. وكما جعل سبحانه وتعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها أو الميتة بكفرها، فالقرآن يحييها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالميت كافر والمسلم المؤمن حي، ويسقي حياته أو يمد حياته إيمانه بالقرآن وتلاوته له وعمله به. وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء. أنزل القرآن على القلوب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك من رزقه الله عز وجل تلاوة القرآن الكريم واستظهاره وحفظه فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، ليس نبيا، ولكنه قبل نعمة النبوة وصار وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم بعلمه بالوحي. العلماء ورثة الأنبياء، وهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. اللهم اجعل لنا منه الحظ الوافر. وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي سمع إجابة وسمع فهم. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يفهمون الكلام ومعناه ويعملون به.
شيخ عبد الحافظ سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل: والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل، فلك يا محمد في إخوانك المرسلين أسوة.
في إخوانك من المرسلين أسوة،
فلا يهيدنك تكذيب قومك لك. وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه، وهو وليهم اليوم، أي هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا، ولا صريخ لهم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنه إنما أنزل عليك الكتاب
ليبين
للناس الذي يختلفون فيه. فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالقرآن فرقان فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه. نعم.
وهدى أي للقلوب، ورحمة أي لمن تمسك به لقوم يؤمنون.
هذا القرآن والسنة الوحي بقسميه هي المرجع، هي المرجعية. فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وهو المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يرجع إليه، ينبغي أن يفعله كل من حصل له نزاع أو حصل بين المتنازعين، فينبغي أن يرد ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيهما الفرقان والفصل والهدى والبيان. نعم.
وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يفهمون الكلام ومعناه.
نعم، يفهمون الكلام ومعناه ويعملون به، ويعملون به. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. كل هذا من آيات الله عز وجل التي يعتبر بها المعتبرون ويعقلها العقلاء. قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، ولم يثن عليه بأنه حسن، سكرا ورزقا حسنا، يعني الرزق الحسن غير السكر. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وهذا أول ما بدأ به من تحريم الخمر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: وإن لكم أيها الناس في الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. لعبرة أي لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه. نسقيكم مما في بطونه، وأفرد ها هنا عودا على معنى النعم، يعني على الجنس، على جنس الأنعام. والجنس مفرد تحته أفراد، الجنس نعم تحته أفراد، نوع واحد تحته أفراد. أفرد ها هنا عودا على معنى النعم، أو الضمير عائد على الحيوان، سواء كان الجنس هو الأنعام أو الجنس هو الحيوان. فالحيوان بالنسبة لما تحته جنس، وما تحته بالنسبة لما فوقه نوع، ولما أيضا الأنعام بالنسبة لما تحتها من أنواع هي جنس، تحتها أنواع، الإبل والبقر والغنم أنواع، والأنعام جنس بالنسبة لما تحتها، أما بالنسبة لما فوقها فهي نوع، لأن الحيوان ينقسم إلى حيوان ناطق وحيوان أعجم، إلى حيوان أعجم وحيوان ناطق. ولهذا يقول المناطق الإنسان حيوان ناطق، يعني كل من اشترك في الحياة فهو حيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لكن لو قلت للشخص يا حيوان اعتبرها شتيمة، لأنك لم تميزه بما يفصل بينه وبين الأعجم، فهو ناطق بمعنى عاقل يتكلم ينبئ عما يعقله. أما الكلام بلا عقل فلا يعتبر، إنما إذا قيل حيوان ناطق يعني يتكلم بعقل بمنطق. أو الضمير، نعم، فإن الأنعام حيوانات أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان، وفي الآية الأخرى مما في بطونها، ويجوز هذا وهذا، يعني يجوز الإفراد ويجوز الجمع، كما في قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وفي قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان أي المال. وقوله من بين فرث ودم لبنا خالصا أي يتخلص الدم، يتخلص الدم يتخلل الدم بياضه وطعمه وحلاوته ولا يخالطه، لا يخالط الدم، من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، فالدم إلى موطنه الدم إلى موطنه في القلب والرئة، والفرث أي نعم البول إلى المثانة، والفرث إلى المخرج كما سيأتي. نعم، من بين فرث ودم في باطن الحيوان فيسري. اللبن إيه؟ نعم أحسنت، اللبن يتخلص اللبن بياض أو ببياضه وطعمه وحلاوته. إيه عندي تصحيف، إيه عندك الدم، إيه لعلها اللبن، نعم بياض اللبن يتخلص اللبن، إيه نعم ببياضه، إيه هذا تصحيف أو يعني تطبيع. على كل حال يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، تصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضروع إلى الضرع، وبول إلى المثانة، وغوث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به لونه. وقوله لبنا خالصا سائغا للشاربين أي لا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا سنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعونه من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم يصنعونه من النبيذ المسكر قبل تحريمه وبعد تحريمه ما زالوا يصنعونه، لكن المسلمون يحرمونه، يحرمون ما حرم الله، وغيرهم لا يحرمون ما حرم الله، ولهذا امتن به عليهم. فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا قال دل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين السكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل، أيضا حكمها واحد محرم كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، وما أسكر قليله فكثيره حرام، وكل مسكر خمر. قال وليس هذا موضع بسط ذلك كما قال ابن عباس في قوله سكرا ورزقا حسنا، قال السكر ما حرم من ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وفي رواية السكر حرامه والرزق الحسن حلاله، يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب، وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذ حلال، يشرب قبل أن يشتد كما وردت السنة بذلك. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، عقب بقوله لقوم يعقلون يناسب أو فيه إشارة إلى أن السكر يذهب العقل، ومن يجتنب السكر فإنه يحافظ على عقله. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها، وكذلك الحبوب المخدرة والمخدرات بأنواعها المذهبة للعقول فهي محرمة، لأن العقل أشرف ما في الإنسان وهو مناط التكليف، فإذا زال العقل، نعم إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب أو سقط ما وجب. قال الله تعالى وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. نعم أعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى وإن لكم أيها الناس في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة، أي لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه
بتسخيره نعم، أو بتسخير هذه الأنعام لنا رحمته ولطفه. نعم.
نسقيكم مما في بطونه، وأفرد هاهنا عودا على معنى النعم،
أو معنى النعم
على معنى النعم،
نعم،
أو الضمير عائد على الحيوان.
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أي نعم.
فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطون هذه الحيوان هذا الحيوان،
أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان،
أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان. وفي الآية الأخرى مما في بطونها، ويجوز هذا وهذا، كما في قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وفي قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، أي المال، وقوله من بين فرث ودم لبنا خالصا،
مرسلة إليهم بهدية مفرد هنا، فلما جاء سليمان أيضا أفرده وهو المال هنا، هنا مرسلة هنا
مرسلة،
كأن فيه معنى الإفراد ثم بعد ذلك جمعت بما يرجع المرسلون.
وقوله من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، تصرف منه دم إلى العروق ولبن إلى الضروع وبول إلى المثانة وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. وقوله لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي لا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا، ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعونه من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، دل على إباحته شرعا قبل تحريمه،
لأن القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه، إلا ما قام الدليل الشرعي بتحريمه، والأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه.
دل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين السكر المتخذ من النخيل والمتخذ من العنب، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل، كما جاءت السنة بتفصيل ذلك،
والحشيش وجميع أنواع الحبوب المسكرة والمخدرة والقات، وقد يدخل في ذلك الدخان ونحوه، كل ذلك خبيث يذهب العقل، ولو لم يكن في الدخان الذي يستهون به الكثير، إلا أن عادته إذا استحكمت في الشخص لا يتركه، وهو يعلم ضرره ويتيقن ضرره ويعلم أنه لا فائدة له فيه، لكن عادته استحكمت فيه، وهذا يدل على خبثه. ومما يدل على خبثه أن شارب الدخان يستسيغ شربه وهو يقضي حاجته، بينما لو أخذ رطبا لا يستسيغ أكله وهو يقضي حاجته، وربما غمس قطف السيجارة في رجيعه لكنه لا يستسيغ أن يغمس تمرة في القدر بفطرته، وهذا ما يدل على أن خبثه يدرك حتى بالفطرة خبث الدخان. ناهيك عما فيه من الأضرار والأمراض التي يسببها، شهد بذلك الأطباء وسميته، حتى قالوا إن فيه إن مادة النيكوتين لو استخلص منها قطرتان ووضعت في فم كلب لقتلته، ولو استخلص منها 5 قطرات ووضعت في فم جمل لقتلته. وهذا يكفي يعني في كونه ضار لا خير فيه. نعم، فما بالك بما هو فوقه من المخدرات والمسكرات والمفترات. نعم،
كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. كما
في مثل قوله كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم،
كما قاله ابن عباس في قوله سكرا ورزقا حسنا، قال السكر ما حرم من ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما.
هذا هو، نعم، هو المعنى الذي يحمل عليه معنى الآية. نعم، وفي رواية السكر حرامه والرزق الحسن حلاله.
نعم، وفي رواية السكر حرام، السكر حرامه والرزق الحسن حلاله، يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب، وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس،
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 اي نعم،
وخل ونبيذ حلال يشرب،
دبس التمر، دبس النخل، اي نعم، عسل النخل، يسمى الدبس، مشهور بالدبس، اي نعم، وخل ونبيذ حلال، نعم، يشرب قبل ان يشتد، اذا اشتد وازبد هنا حرم، كما وردت السنة بذلك،
يشرب قبل ان يشتد كما وردت السنة بذلك،
يعني قد يضعون تمرا او بلحا ويصيبه المطر، يصيبه الماء، فتأتي الغنم وتأكل منه فيرى انها سكرت. هنا سبحان الله، يعني تسرع في الركض وتتحرك حركات، اي نعم، حركات السكران، وقد حصل هذا وشوهد. اي نعم،
ان في ذلك لآية لقوم يعقلون. ناسب ذكر العقل هاهنا، فانه اشرف ما في الانسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. قال تعالى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونعيد الدعاء بوسيلته. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.